نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال صاحب إمام الشافعية في وقته أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رسالته في السنة التي رواها أبو طاهر السلفي عنه بإسناده قال بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. فقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك به نصحا. بدأت فيه بحمد الله للرشد والتسديد. الحمد لله أحق ما بدأ وأولى من شكر وعليه أثني.
اسمع، الحمد لله.
الحمد لله.
نعم.
أحق ما بدأ.
أحق
ما بدأ.
لا، أحق من ذكر عندنا مكتوب.
نحن نقرأ يا شيخ من كتاب ابن القيم لأن الرسالة المحققة غير موجودة عندنا.
سبحان الله، قال لي ما أجد أنها مصورة وما أدري إيش.
لا، لم تصور، لم يتمكن الإخوان. صورت من كتاب ابن القيم.
من كتاب ابن القيم أي كتاب؟
كتاب حق المعبودية
الإسلامية. نعم، الجيوش.
مع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية.
نعم.
لذلك نحن يعني آخر الحيلة هذه صورناها.
طيب ماشي، يلا. أحق ما بديا بس.
أحق ما بديا وأولى من شكر.
وأولى من شكر.
وأولى من شكر وعليه أثني. والواحد الصمد ليس له صاحب ولا ولد. جل عن المثل ولا شبيه له ولا عديل.
جل عن المثل. نعم.
السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه.
إلى هنا بس. الحمد لله. أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني هو أشهر أصحاب الإمام الشافعي، وقد ذكره مترجموه وأثنوا عليه بالعلم والفقه والورع والزهد والعبادة. وقد عني عناية فائقة بمذهب إمامه وشيخه الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، فخدم هذا المذهب وألف فيه المؤلفات ومن مؤلفاته هذه العقيدة التي سبق التنبيه على سبب تأليفها، وقد ذكر هنا في المقدمة أنه كتب جوابا لمن سأله أن يوضح لهم منهج أهل السنة، فبدأ قوله بعد البسملة، بدأ بقوله عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا لموافقة الهدى، فافتتح كلامه بالدعاء لطلاب العلم بالعصمة والتوفيق، وذكر أنه أجاب من سأله أن يوضح أن يبين لهم بأن شرح لهم منهجا موضحا مما كان عليه السلف الصالح، يحتاج إلى أن يتمسك به المسلم ويصبر نفسه عليه. وفي معرفة منهج أهل السنة ما يقي من شبهات المضلين وبدع المبتدعين، فلا شك أن معرفة الحق بدليله معتصم يدرأ به المسلم عن نفسه ما يرد عليه من الشبه، سواء مما يخطر على القلب أو يتكلم به بعض دعاة الباطل. يقول رحمه الله إنه بدأ هذا البيان بحمد الله سبحانه وتعالى للرشد والتسديد، فهو سبحانه وتعالى له الحمد، يعني الثناء كله له، وهو الواهب والموفق لمن شاء والمرشد. والرشد ضد الغي، والتسديد هو التوفيق لإصابة الصواب، فالله سبحانه وتعالى هو ولي ذلك والقادر عليه. يقول رحمه الله: الحمد لله أحق ما بدأ، يعني أحق ما بدأ به. وفي نسخة: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر. الحمد والذكر والشكر، الله تعالى قد حمد نفسه وأرشد عباده إلى حمده، فقال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، له الحمد في الأولى والآخرة، فالحمد كله له، لأنه الموصوف بجميع المحامد، فهو المستحق لكل الحمد، يعني المستحق لكل الثناء والتعظيم. وأما الفرق بين الحمد والشكر والذكر، فالمراد بالذكر ذكره سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبنعمه بالألفاظ التي أرشدت إليها نصوص الكتاب والسنة، وأشهرها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الكلمات هي المشتملة على تعظيم الله والثناء عليه وتمجيده وتنزيهه وتوحيده. فسبحان الله تنزيه له عن كل نقص وعيب، والحمد لله ثناء عليه بكل المحامد، ولا إله إلا الله توحيد، فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، والله أكبر تمجيد له ووصفه بأنه لا أعظم منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيها البراءة من العبد من حوله وقوته، وتوكل عليه سبحانه وتعالى، فلا حول من حال إلى حال ولا قوة على أي أمر إلا به سبحانه. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر وأحق من شكر وأولى من شكر. والشكر هو تعظيم المنعم بالقلب واللسان وبالجوارح. فمن العلماء من سوى بين الحمد والشكر، ومنهم من قال إن الشكر يختص بما كان في مقابل نعمة، والحمد أعم منه من جهة سببه، فإن الحمد يكون على النعمة وغيرها، فهو سبحانه المحمود على كل حال، على السراء والضراء، والعطاء والمنع، وله الشكر على آلائه، ومن الفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب اعترافا وتعظيما، وباللسان اعترافا وثناء، وبالجوارح طاعة. والحمد يكون بالقلب وباللسان. وذكر رحمه الله في هذه الخطبة جملة من أسمائه الحسنى، منها الأحد الصمد، وهذان الاسمان جاء ووردا في سورة الإخلاص بخصوصها. الأحد الصمد لم يرد هذان الاسمان في القرآن إلا في هذه السورة، فالأحد يدل على وحدانيته، وأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، ولا شبيه له سبحانه. والصمد معناه الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم، وجاء في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه السيد الكامل في سؤدده، والغني الكامل في غناه، والعليم الكامل في علمه، فهو الأحد الصمد. ويتضمن إثبات هذين الاسمين نفي الشبيه ونفي الوالد والولد، ولهذا قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا أتبع المزني ذكر رحمه الله ذكر هذين الاسمين بنفي المثل والولد والصاحبة، فلا مثيل له ولا ولد ولا صاحبة، ما اتخذ صاحبة ولا ولد أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ومما تضمنته هذه الخطبة السميع البصير، وهذا الاسمان من أسماء الحسنى ورد ذكرهما في القرآن كثيرا، فهو السميع الذي وسع سمعه الأصوات فيسمع الجهر والإسرار. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والله تعالى قد وصف نفسه بالسمع، بسمع أقوال العباد خيرها وشرها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ومن أسماء البصير، وكثيرا ما يقرن الله بين هذين الاسمين، إن الله كان سميعا بصيرا، أي لم يزل كذلك، لم يزل سميعا ولم يزل بصيرا، فهو بصير ذو بصر، وبصره نافذ لجميع المخلوقات، لا يحجب بصره حجاب. وأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات على حقيقتها، فيقولون إنه تعالى سميع ذو سمع وبصير ذو بصر، خلافا لمن ينفي الأسماء والصفات أو ينفي الصفات أو ينفي حقائقها. ومن الأسماء الواردة في هذه الخطبة العليم الخبير، وهذان كذلك قد ورد في القرآن في مواضع، فاسمه العليم جاء مقرونا بأسماء أخرى، مقرونا بالسميع ومقرونا بالحكيم. وكذلك الخبير جاء مقرونا بالبصير ومقرونا باللطيف، فهو تعالى العليم الخبير، فهو العليم بكل شيء، وعلمه محيط بما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. والله تعالى قد فصل مدلول هذا الاسم في آيات كثيرة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إنه يعلم الجهر وما يخفى، والله عليم بذات الصدور، يعلم ما تسرون وما تعلنون. والخبير هو العالم بالخفيات، فعطف الخبير على العليم من عطف الخاص على العام. إن الله كان عليما خبيرا. ومن الأسماء التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذه الخطبة المنيع الرفيع. أما المنيع فلا أذكر هذا الاسم واردا في القرآن ولا في الحديث، لكن معناه حق، ويتضمنه اسمه العزيز. فمن معاني العزيز من معانيه المنيع الذي لا يغلبه غالب، هو ممتنع من كل سوء، فلا يبلغ أحد أن يضره ولا أن ينقص من كماله. وأما الرفيع فورد هذا اللفظ في قوله تعالى رفيع الدرجات، لكن ورد اسمه العلي، واسمه العلي يدل على كمال علوه في ذاته وصفاته وفي قوته، فهو الموصوف بالعلو ذاتا وقدرا وقهرا، فهو العالي على كل شيء بذاته، وهو العالي على كل شيء بقدره وقهره، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. المنيع الرفيع. ولم يضمن المؤلف رحمه الله هذه الخطبة الشهادتين ولا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حرج عليه في ذلك، لكنه لو ضمنهما، لو ضمن الخطبة الشهادتين والصلاة على رسوله كان أكمل وأفضل. نعم يا أخانا العزيز. نعم.
قال عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه.
عال على عرشه. نعم، عال على عرشه.
قال عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور ونفذ في خلقه سابق المقدور.
إلى هنا بس يصف المؤلف رحمه الله، يصف الله بالعلو، يقول عال على عرشه، وفي هذا إثبات العلو، وأدلة العلو في القرآن وفي السنة كثيرة، وعلوه على المخلوقات ثابت بالعقل والشرع. فالعلو وصفه قد دل عليه نصوص كثيرة متنوعة، فالله تعالى وصف نفسه بالعلو وهو العلي العظيم، وبالاستواء على العرش في 7 مواضع، وبأنه في السماء، وبعروج بعض المخلوقات إليه، ورفع بعض المخلوقات إليه، بل رفعه الله إليه، إلى غير ذلك. وقوله عال على عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات، وهو في اللغة العرش من لغة السرير أو سرير الملك، فالعرش سرير عظيم لا يقدر قدره إلا الله ولا يعلم عظمه إلا الله. وقد وصف الله العرش بأنه كريم وعظيم في مواضع، وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش الكريم، ووصفه بأن الملائكة من حوله حافة به، وترى الملائكة حافين من حول العرش الذين يحملون العرش ومن حوله. فالعرش مخلوق وهو محمول تحمله الملائكة الآن ويوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والله تعالى فوق العرش مستو عليه كيف شاء. والاستواء على العرش فسر بالعلو والارتفاع والاستقرار، فهو عال على عرشه مستو عليه كما يليق به سبحانه وتعالى، وليس مفتقرا إلى العرش ولا معتمدا عليه، بل هو الغني بذاته عن العرش وما دون العرش، هو الممسك سبحانه وتعالى للعرش وحملته، هو الممسك بقدرته للعرش وحملته، وهو الممسك للسماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهو دان إلى المخلوقات بعلمه، فعلمه محيط بكل شيء، علمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية، كما جاء في حديث ابن مسعود الحديث الطويل الذي يعرف بحديث الأوعال، وذكر الذي فيه ذكر المسافات بين السماوات، إلى قوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. فهو فوق العرش وعلمه محيط بالعباد، وسمعه شامع واسع لأصواتهم، وبصره نافذ. ومما يوضح ذلك قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا وهذا، فيؤمنون بعلوه تعالى على جميع المخلوقات واستوائه على عرشه وأن علمه محيط بكل شيء وأنه مع عباده أينما كانوا بعلمه وسمعه وبصره. وقد أنكرت الجهمية والمعتزلة علوه تعالى على عرشه واستواءه عليه، وقالوا إنه تعالى في كل مكان، يعني أنه حال بذاته في كل شيء. وقد رد عليهم الأئمة بأن ذلك يتضمن أنه تعالى في المواضع القذرة من الحشوش وبطون الحيوانات كما ذكر الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتعولته على غير تأويله. فأهل السنة يثبتون علوه على المخلوقات واستواءه على العرش ومعيته للعباد، وأنه لا منافاة بين علوه ومعيته ولا منافاة بين قربه وعلوه، فهو عال في دنوه قريب في علوه. إيش بعد يا خان الكريم؟ أنت معنا؟
نعم. قال: ونفذ في خلقه سابق المقدور، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له خير وشر.
لعلنا نقف على هذا، لأن هذا موضوع القدر، وقد يعني المؤلف يعني زاد في العبارات لتقرير مذهبه في ذلك، والله أعلم.
نعم يا شيخ.
خلاص
في مجال الأسئلة.
نعم تفضل، الآن الوقت معك.
واصل نقرأ؟
لا الأسئلة.
يقول السائل يا شيخ.
نعم.
هل العرش ملامس للمخلوقات السماوات والأرض؟ وهل يلزم من علو الله على عرشه أنه ملامس له؟ وما هو المانع عن الملامسة؟
أهل السنة والجماعة يثبتون استواء الله على عرشه ولا يتعرضون للملامسة، لا يقولون من يعني من غير أن يمسه، ولا يتكلمون ولا يخوضون في هذا، لأن هذا من التكييف الذي نهى عنه السلف، وقالوا إنه غير معقول، الاستواء معلوم والكيف غير معقول، أول كيف مجهول، فالله أعلم.